بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. وما زال الحديث متصلا أيها الكرام المؤمنون مع مظاهر شرك العبادة، وما زلنا في الحديث عن الرجاء وشرك الرجاء، وتحدثنا في لقاء سبق عن خطورة صرف رجاء العبادة إلى غير الله سبحانه جل في علا، بأن يتوجه العبد أو أن يتوجه الإنسان إلى شخص ما من المخلوقات توجها باطنيا يرجو ما عنده لظنه أنه قادر على جلب النفع أو دفع الضر عنه، وهذا لا ينبغي أن يصرف إلا لله سبحانه جل في علاه. وبينا أيها الكرام المؤمنون أن الرجاء هو باب خير كبير على العبد، ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى تحقيقه على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى لكي يتحصل على الخير الكبير. فمن فوائده أنه يفتح أبواب الرحمة للعبد بفضل الله، ويجعله يتعرض لرحمة الله لأنه لم يقنط من رحمة الله سبحانه جل وعلا، فيرجو ما عند الله عز وجل لعلمه أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، فيظن الخير في ربه فيجد الخير الكثير بفضل الله سبحانه جل في علاه. من فوائد الرجاء إذا حققه العبد على الوجه الصحيح أيضا أنه يعلق العبد بالله سبحانه وتعالى، فإذا به يعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم به، فغفور رحيم ودود، فإذا بالعبد يلجأ إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. والله بين لنا ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم على كان على راحلته بأرض فلا. يعني الله يفرح بتوبة العبد من أحدنا كان على راحلة في أرض فلا، في صحراء، والراحلة عليها متاعه وعليها الأمور التي بها يستطيع أن يكمل سفره، فيها الأكل والشرب والمتاع، فانفلتت منه وعليها طعام وشراب. تخيل إنسان في الصحراء عنده معه الراحلة عليها الطعام والشراب، وإذا بها انفلتت منه، ضاعت منه، وهو في صحراء، فهذا الإنسان ماذا يفعل؟ سيهلك في هذه الصحراء. فهذا الرجل بعدما انفلت الراحلة أيس منها، طلبها هنا وهناك فلم يجدها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، أيس أنها ترجع إليه، جلس كأنه بينتظر الموت. ماذا يفعل؟ ضاع الطعام والشراب في صحراء، فماذا يفعل؟ فجلس أيس من أن يجدها، كأنه جلس ينتظر الموت. فإذا به فجأة وجدها، وإذا بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قام من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح عاوز يقول: يا ربي لك الحمد، أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ وقال من شدة الفرح: أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. انظروا إلى فرحة الإنسان الذي عادت إليه الحياة بعدما ضاعت منه. الله يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا من هذا، ولله المثل الأعلى. فالله يفرح بتوبة العبد، برجعة العبد. الله لطيف بعباده، رحيم بنا سبحانه وتعالى، يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر أيها الكرام المؤمنون. فلذلك ينبغي علينا أن نعلم ذلك، فنعظم الرجاء في الله سبحانه جل في علاه. إذن الرجاء من فوائده أن يجعل العبد يتلذذ بعبادة الله. فرق كبير بين عبادة الإنسان اللي بيؤدي العبادة ليتخلص منها كأنها عبء عليه، وبين الإنسان الذي يفعل العبادة بحب، وأنه يرجو الخير الذي عند الله ويرجو الثواب الذي عند الله، فيتلذذ بطاعة الله وبالقرب من الله سبحانه وتعالى، فيستكثر من الأعمال الصالحة بفضل الله سبحانه جل في علاه. الرجاء أيها الكرام المؤمنون يجعل العبد في انتظار دائم وترقب لفضل الله سبحانه وتعالى، وده بيجعل القلب معلق بالله عز وجل، لأن العبد إما أنه هو بيعمل أعمال صالحة فبيرجو القبول، أو أنه أذنب وتاب فبيرجو من الله المغفرة والعفو، فهكذا يجعل العبد في ترقب دائم لرحمة الله لعطاء الله لمغفرة الله. فمن فوائد الرجاء، وكفى بها فائدة، أن يجعل الإنسان دائما في جميع حالاته متعلقا بالله عز وجل في حله وترحاله، في سره وعلنه، في كل شيء يستشعر أنه متعلق بربه عز وجل. حسبنا بالرجاء أيها الكرام المؤمنون أننا لو فعلناه كما أراد الله فقد فعلنا شيئا يحبه الله. الله يحب منا أن نرجوه وأن نطلب منه وأن نسأله، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالرجاء ده عمل القلب، والدعاء قول القلب. الإنسان اللي بيرجو ما عند الله، الرجاء بينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الإنسان يدعو ويتقرب ويتذلل إلى الله عز وجل. ولنا حديث عن الدعاء وعن أهميته وعن شرك الدعاء وعن كيفية تصحيحه إن شاء الله تعالى. إذن أيها الكرام، الرجاء له فضل عظيم وأجر كبير، فينبغي على الإنسان أن يراعيه. يبقى إذن متى يكون الرجاء شركا ومتى لا يكون شركا؟ بعض الناس يستشكل عليه، يقول لك أنا في حياتي الدنيوية بحتاج إلى أن أرجو أشياء من الناس ومن الأشخاص، ممكن أرجو شيء من شخص ما، هل كده لا يجوز؟ لكي نضبط هذه المسألة هنفرق بين مسألة الرجاء الظاهر والرجاء الباطني. الرجاء الظاهر اللي هو من باب الأخذ بالأسباب، إنسان مريض رجى ما عند علم عند طبيب معين ويعلم أن عنده هذا العلم، فمن باب الأخذ بالأسباب رجى ما عنده وذهب إليه، هذا لا إشكال فيه. إنسان نزلت به نازلة لجأ إلى أحد إخوانه ليفك كربه، هذا أخذ بالأسباب الظاهرة لا شيء فيه. لكن الإشكالية أن الإنسان تنزل به حاجة من حاجات الدنيا أو الآخرة، فإذا به يتوجه بدون سبب برجاء باطني إلى شخص ويقعد يذكر يقول يا فلان يا فلان يا فلان، كأنه يلجأ إلى هذا الشخص يظن أنه عنده، بل بعض الناس إذا به يطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى فيقول مدد يا فلان مدد يا فلان، ويلجأ إلى أشخاص سواء كانوا أحياء أم أمواتا، إذا به يلجأ إليهم وهو ليس عندهم سبب لإخراج ما فيه من القرب، لكنه تعود على الرجاء الباطني لظنه أن هؤلاء عندهم قدرة على فعل أي شيء. هذا هو الخطر العظيم، وهذا هو شرك الرجاء الذي ينبغي على الإنسان أن يخشى منه وأن يخاف منه أيها الكرام المؤمنون. إن في بعض الناس من غلاة التصوف وقعوا، من غلاة المتصوفة وقعوا في ذلك الأمر الخطير أيها الكرام المؤمنون، إلى درجة أن أحدهم قال لبعض تلامذته يوما: يا بني إن صح عهدك معي فأنا في سمعك وفي بصرك وأنا معك في جوارحك، وإن لم يصح عهدك معي فلا تشهد مني إلا البعد. هل هذه الصفات تكون في مخلوق؟ أو يظن يرجو العبد مخلوق إلى هذه الدرجة ويظن هو قادر أنه يكون معه في أي مكان، حتى لو هو ميت أو هو مش موجود أو هو غائب يستطيع أنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا؟ لدرجة أن أحدهم قال: نزلت بي حاجة فظللت ألهج بذكر فلان وأقول يا فلان يا فلان يا فلان، هل هذا جائز شرعا؟ هل نصرف نتوجه بحوائجنا لتقضى إلى غير الله عز وجل بهذا التوجه الباطني؟ هذا التوجه الباطني لا ينبغي أن يكون إلا الله. لماذا؟ لأن الله هو الخالق القادر سبحانه وتعالى، بيده مقادير الخلائق، قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، ثم هو رحيم بعباده، رحمته واسعة، فينبغي أن نلجأ إليه. فيا عجبا من إنسان ترك الله القادر الخالق الرحيم الودود بعباده سبحانه جل في علاه، وإذا به لجأ إلى غير الله عز وجل، لجأ إلى المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وترك اللجأ إلى الله وترك الرجاء في الله سبحانه جل في علاه. هذا الإنسان على خطر عظيم أيها الكرام. إذن ينبغي أن يصرف الرجاء لله عز وجل، لأن الله رحيم بعباده سبحانه جل في علاه. ومن صور رحمة الله عز وجل لكي نعظم الرغبة في الله ولا نلجأ إلى غيره أبدا أيها الكرام، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم مدى رحمة الله عز وجل بنا. فالله عز وجل شكر لرجل نحى غصن شوك عن الطريق من رحمته سبحانه وتعالى بنا، فشكر له فغفر له، كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذه رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى، إن العبد لما يقبل على الله ولو بالعمل القليل يجد أجرا كبيرا ويجد مغفرة عظيمة من الله سبحانه جل في علاه. الله غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل في كلب سقته أيها الكرام المؤمنون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية أي ببئر كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها، والموق هو الخف وهي كلمة فارسية معربة، فسقطه فغفر الله عز وجل لها به. هكذا لما رحمت حيوانا من خلق الله عز وجل رحمها الله سبحانه وتعالى. هذه رحمة الله بعباده، الذي يفعل العمل ويبتغي به وجه الله، ومن تقرب إلى الله ولو بالعمل القليل وجد مغفرة ورحمة كبيرة من الله عز وجل. المهم أن نقبل على الله عز وجل، المهم أن نري الله من أنفسنا خيرا، أن نري الله من أنفسنا أننا نرجوه ونريد ما عنده من الخير سبحانه. تجاوز الله عز وجل عن تاجر مسرف على نفسه، لكنه كان يتجاوز عن الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. لما خشي من الله وأراد أن يتجاوز الله عز وجل عنه واستعد ليوم الحساب ببعض العمل، فتجاوز الله عنه بفضل الله عز وجل. أقبل على الله تجد الخير الكثير، أري الله من نفسك الخير ولو بالعمل القليل، حافظ على فرائض الله، ابتعد عن المناهي، وأري الله من نفسك الخير، تجد الله غفورا رحيما، تجد أجرا كبيرا من الله سبحانه جل في علاه. الله عز وجل أدخل رجلا الجنة بسبب حسن تعامله مع الناس، وأنه كان سهلا في تعامله، تعامل الطيب بين المسلمين مع بعضهم البعض، نبز العداوة، نبز الكره، نبز البغضاء بين الناس، والتعامل الحسن له أجره. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل، الحديث إسناده حسن، أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. في رواية أخرى: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. الرواية في الصحيح، في خارج الصحيح: أدخل الله عز وجل رجلا الجنة كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، يعني في أثناء الشراء سهل لين، ما عندوش خصومة كثيرة في أثناء البيع والشراء، سهلا كذلك في أثناء البيع لين، إذا به ينقاد إلى الفصال نوعا ما بما لا يضره، إذا به عنده حسن في التعامل مع المشتري وكذلك حسن المشتري في التعامل مع البائع وهكذا. وكان إذا أراد أن يقضي حقا من الناس أو يأخذ حقا أو يعطي حقا، إذا كان عنده للناس حق يعطيه بسلاسة وبسهولة لا يماطل، وإذا كان يتقاضى من الناس يتقاضى بخلق حسن وبأسلوب طيب، هذه السلاسة في المعاملة والسهولة في المعاملة وحسن الخلق كان سببا في أن دخل ذلك الرجل الجنة بفضل الله سبحانه جل في علاه. ففضل الله كبير أيها الكرام، بل من رحمة الله عز وجل أنه يعاقب الإنسان الذي يقنط من رحمة الله. الإنسان اللي قنط الناس من رحمة الله ويأس الناس من رحمة الله عز وجل له عقوبته أنه يتألى على الله سبحانه وتعالى. الله عز عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. في واحد مسرف على نفسه والثاني مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر الذي على الذنب فيقول: أقصر، ابتعد عن الذنب، أقصر عن ذلك الذنب. فوجده يوما على هذا، إلى هذا طيب، ده أمر كويس، لأن خيرية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإنسان يحاول يأخذ على يد العاصي ويدعوه. لكن الإشكالية اللي وقع فيها هذا الشخص هي ما يأتي، هو وجده يوما على الذنب فقال: أقصر. فقال له الرجل: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. قال له: جبني مني لله. وهذا بيض خطأ من هذا الشخص، اللي ما ينفعش إنسان لما ينصح إنه يقول خلني وربي ما لكش دعوة بي، لكن إنسان لو حد قال له اتق الله يقول: اللهم اجعلني من المتقين. إذا نصحوا بالحكمة يسارع في الاستجابة لأمر الله عز وجل. فهذا الرجل الأول إلى الآن مخطئ، لأنه بعيد عن طاعة الله، مشرف على نفسه. لكن أمر النهايات، نهايات العبد أمرها إلى الله، الأعمال بالخواتيم. ولذلك قد يكون لهذا الرجل متأول، قد يعلم الله من نفسه خيرا سيتوب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، عنده شبهة إلى آخره. فما ينفعش الإنسان ينظر إلى العاصي فإذا به يظن به الهلكة مرة واحدة، إنما يدعوه ويرجو له الرحمة. هذا الرجل لما وجد ذلك، وجد صاحبه على المعصية، والرجل قال له: خليني وربي. فقال له: والله لا يغفر الله لك. هنا تأله على الله سبحانه وتعالى. ليس من حق الإنسان أن يجزم بنهاية إنسان آخر، هل تعلم على ماذا سيموت؟ فقبض الله عز وجل أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لذلك المجتهد الذي قال للآخر: والله لا يغفر الله لك، أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرة؟ بأي شيء هل خونك الله في أن تقول هذا الشيء؟ فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال لهذا الذي تألى على الله عز وجل: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة بعد أن روى هذا الحديث: والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرة، أهلكته في الدنيا والآخرة، لأنه تألى على الله، لأنه قنت الرجل من رحمة الله. قال له: أنت معاصي لن يغفر الله لك أبدا. الإنسان ينبغي أن يبشر برحمة الله، وأن يبشر الناس بالخير، وأن يدعو الناس إلى الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فينبغي أن نبشر الناس بأن الإنسان مهما وقع إذا تاب ورجع واجتهد وأقلع عن الذنب يجد الله غفورا رحيما. أما الإنسان الذي يقنط من رحمة الله هذا على خطر عظيم. هذا حديث نستفيد منه أيها الكرام أمور، منها خطورة الكلمة، وأن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فينبغي على الإنسان أن يحافظ على الألفاظ الذي تخرج من فمه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثانيا، أنه لا ينبغي على الإنسان الطائع الذي امتن الله عليه بالطاعة أن ينظر نظرة ازدراء إلى الإنسان العاصي لعل الله يتوب عليه ويعافيه. فينبغي على الإنسان أن يرجو للناس الخير وأن يبشر الناس بالخير. نعم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبين الحلال الحرام، يقول له: يا أخي أنت على خطأ، ارجع إلى ربك. لكن أمر النهايات دي موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي على العبد أن يقنت الناس من رحمة الله أو أن ينظر للعصا بنظرة ازدراء، ذلك من علامات الإنابة كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، ترك الاستهانة بأهل الغفلة. الإنسان لا يستهين، ترك الاستهانة وازدراء الإنسان العاصي، إنما يدعوه إلى الله عز وجل ويعلم أن النهايات أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كلنا ذو خطأ. فالإنسان يدعو ويبين الحلال من الحرام، لكن لا يزدري، لعل الله عز وجل يتوب على ذلك في لحظة. وكثير والله أيها الكرام، كثير من الناس الذين يجهرون بالمعصية، يجهرون بالمعصية، كثير منهم يحتاجون إلى كلمة لطيفة تذكرهم بالله عز وجل، لتجد منهم التوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. فالأصل في الأمة أيها الكرام أمة خير، لكن بعض أحيانا يأتي الران، ران المعاصي على القلوب، فيجعل الإنسان لا يلتفت إلى ذلك الخير الموجود عنده، فيحتاج إلى من يمسح ذلك الران، يذكره بالله وباليوم الآخر وبما عند الله عز وجل من الخير لمن أطاعه، تجده رجع وتاب وعاد إلى الله. فنحن أيها الكرام مأمورون بأن نتناصح في الله من أجل أن نأخذ بأيدي بعضنا البعض إلى طاعة الله، لا أن نقنط الناس من رحمة الله سبحانه جل في علاه. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة أيها الكرام المؤمنون. فإذا نستفيد من ذلك أن الإنسان أيضا لا يغتر بعمله، الرجل اللي يغتر بعمله ربنا يغفر لك، كأنه حاسس أنه هو اللي داخل الجنة والتاني مش داخل الجنة. الاغترار بالعمل من حماقات النفوس، وأرباب البصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات. إنسان صاحب البصيرة القوية أشد ما يكون استغفارا بعد الطاعة وبعد الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الكرام، الرجاء أنواع، نوعان محمودان وآخر مذموم. أما النوع المحمود الأول هو رجاء من عمل بطاعة الله فهو يرجو ثواب الله، واحد بيصلي ويصوم ويستكثر من الخير يرجو الخير الذي عند الله، ده محمود. النوع الثاني رجاء تاني محمود أيضا، رجاء إنسان أذنب ثم تاب، فهو يرجو مغفرة الله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا رجاء محمود، فالله وأهل التقوى وأهل المغفرة. الرجاء المذموم بقى رجاء رجل متمادي في التفريط في المعاصي في الخطايا، ويرجو رحمة الله بلا عمل، مصر على المعصية ولما تقول له تب وارجع إلى الله مصر على أنه لا يعود ويستمر على المعصية والعياذ بالله بلا عمل، هذا أكذب الرجاء أيها الكرام المؤمنون. فالرجاء الصادق هو أن تسبح بشدة نحو اليابسة. أما الأمان الكاذبة أن الإنسان يكون في قلب البحر ومنتظر أن اليابسة هي التي تسبح إليه، فالإنسان الصادق الذي يرجو ما عند الله يعمل. ولذلك قال أحد السلف، من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. قال الله، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فطوى بساط الرجاء سبحانه وتعالى إلا عن العاملين المجدين الذين يستكثرون من العمل بطاعة الله سبحانه جل في علا. إذن الخوف والرجاء أيها الكرام متلازمان للعبد، ينبغي على العبد أن يراعي الخوف والرجاء أثناء سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فكل راج خائف وكل خائف راج. الإنسان الذي يخشى من الله سبحانه وتعالى يرجو عفو الله عز وجل، وكذلك الإنسان الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى يخاف ألا يتقبل الله منه أو أن يختم له بخاتمة سوء إلى غير ذلك. فينبغي على العبد أن يسير بالخوف والرجاء والمحبة إلى الله سبحانه وتعالى ليسير سيرا صحيحا. لكن إنسان عنده رجاء بدون خوف هيورد له الاغترار بعفو الله عز وجل. إنسان فإذا به لا يعمل فوقع في الهلك. طب إنسان تاني عنده خوف وما عندوش رجاء، هيقنط من رحمة الله فييأس فيقعد عن العمل. إحنا إذن الرجاء الصحيح هو الذي يحث على العمل، الخوف الصحيح هو الذي يحث على العمل. إذن نحن نريد أيها الكرام المؤمنون أن نسير إلى الله بخوف يثمر عن عمل، وبرجاء يثمر عن طاعة واستكثار من الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. أما إنسان يقع في الرجاء الكاذب ويظن أنه على طريق نجاة فهذا على خطر عظيم، وهذا كما حدث لبعض الناس فهم الرجاء فهما خاطئا، كما وقع من الفرزدق الذي قيل له لما تقذف المحصنات، فأورد شبهة أحب أن أذكرها أن يقع فيها كثير من الناس ورد العلماء عليها. قال ومتلبس بالمعاصي وبكبيرة من الكبائر ويقذف المحصنات، فلما قيل له لما تفعل ذلك قال لو أذنبت إلى والدي ما أذنبته إلى الله، أتراهما كان يطيبا نفسا أن يقذفاني في تنور مملوء جمر؟ هيلموني في نار لو أنا عملت لوالدي نفس المعاصي اللي عملتها مع ربنا؟ قالوا لا. قال فإني أثق برحمة ربي أكثر من رحمة والدي بي. ورد على هذا الكلام الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله فقال وهذا هو الجهل المحض برحمة الله، فهي ليست برقة طبع، ولو كانت كذلك لما ذبح عصفور ولا أميت طفل ولا أدخل أحد إلى جهنم. الله رحمته رحمة إله سبحانه وتعالى، فينبغي أبدا ألا تستخف بنظر الله إليك. والله عز وجل قد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فلا يصح بالعبد أبدا أن يستخف بأوامر الله ويتجرأ عليها ثم بعد ذلك يدعي أنه يثق في رحمة ربه سبحانه جل في علاه. أبو نواس حدث معه شيء قريب من هذا عشان المسألة تتضح أكثر، فدخلوا عليه في مرض موته قالوا توب إلى الله، فقال إياي تخوفون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإن اختبأت دعوتي لأهل الكبائر من أمتي. أفترون يعني أنا هبتعد عن هذه الشفاعة من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكيد هتنلي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. رد عليه الإمام ابن الجوزي فقال وقد أخطأ هذا الرجل من وجهين، عشان نعرف أحيانا سوء للمعتقد بيؤدي الإنسان لخطأ. الوجه الأول أنه نظر إلى جانب الرحمة ولم ينظر إلى جانب العقاب، زي ما ذكرنا الله نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فأنت بأي شيء تضمن؟ لا تتألى على الله سبحانه وتعالى، تعرض إلى مغفرة الله عز وجل. لكن أنت ما تتعرضش لمغفرة الله تقول أطمع في رحمة الله الواسعة. الشيء الثاني أنه تغافل عن أن أساس الرحمة تكون للتائب، قال الله وإني لغفار لمن؟ لمن تاب، لمن تاب، لمن أقبل على الله، لمن قال تبت يا رب، رجعت إليك يا رب، ندمت على ما فعلت، عزمت على أن لا أعود إلى معصيتك أبدا، وإني غفار لمن تاب. وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فالإنسان ينبغي أن يتعرض لرحمة الله الواسعة بالتقوى بالأعمال الصالحة، مش إنه يبتعد عن ذلك. أراك امرأ ترجو من الله عفوه وأنت على ما لا يحب مقيم، فحتى متى تعصي ويعفو إلى متى؟ تبارك ربي إنه لرحيم. فينبغي على الإنسان أن يعلم ذلك. ذلك الإمام القدامى عليه رحمة الله قال في مختصر منهاج القاصدين قال إن الله تبارك الإنسان الذي يقول إن الله تبارك وتعالى كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضره، ثم تراه يركب البحر ويطلب الدينار. طب قل له بقى، الإمام القدامى يقول لو قيل له خلاص ربنا كريم ورزاق اجلس في بيتك وانتظر هيستنكر ويقول الأرزاق بالكسب ولازم أخذ بالأسباب. فكذلك يقال له إن رحمة الله تنال بالتقوى. فهكذا إنما عند الله عز وجل ينال بالتقوى، فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك. الله حذرنا فقال اللي بيظن إن هو يتلبس بالمعاصي وما يتعرضش لرحمة الله عز وجل وإنه مش معرض نفسه الخطر، هو على خطر، لأن الله قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فينبغي الإنسان أن يحذر من أن يتعرض لسخط الله عز وجل أيها الكرام، وإنه يغتر بالمعاصي وإذا به يصر عليها ولا يتعرض لرحمة الله سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، مع ذلك الفاصل القصير ثم نواصل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
سنعود، عدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا بفضل الله أيها الكرام المؤمنون، ولا يزال الحديث متصلا عن أهمية الرجاء في الله سبحانه جل في علا. فعليه أن ينبغي على الإنسان أن يراعي أن الرجاء الصحيح هو ذلك الرجاء الذي يحس الإنسان على العمل وعلى طاعة الله سبحانه جل في علاه. قال الله سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فالذي يرجو التجارة التي لن تبور هو ذلك الذي يتلو كتاب الله، يقيم الصلاة، ينفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى، يتلبس بصالح الأعمال ويستكثر من صالح الأعمال. ذلك الإمام الغزالي عليه رحمة الله قال فيا عجبا لنا، يا عجبا لنا إذا تطلعت أعيننا إلى الدنيا وما فيها وإلى زهرتها وإلى حطامها الفاني، سافرنا وركبنا البر والبحر وخاطرنا بأنفسنا وتاجرنا وفعلنا كل الأسباب، وإذا ما تطلعت أعيننا نحن نحو الملك الدائم الذي لا يزول، اكتفينا بأن نقول لأنفسنا اللهم اغفر لنا وارحمنا، على الرغم من أن الذي عليه اتكالنا وبه اعتمادنا يحذرنا قائلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فينبغي على الإنسان أن يسعى وأن يأخذ بالأسباب لينجو أيها الكرام. فالعجيب أن العبد إذا أراد زرعا بذل بذرا، وإذا أراد طعاما خرج إلى السوق، وإذا أراد الولد تزوج، وإذا أراد الجنة أهمل العمل ثم قال أرجو رحمة ربي، هذا رجاء كاذب ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فلا ينبغي علينا أن نكون كذلك، إنما ينبغي علينا أن نعمل. يتحصل من هذا أيها الكرام المؤمنون أن الإنسان قد يخطئ في فهم الرجاء فيضل، وكذلك قد يخطئ الإنسان في صرف الرجاء إلى غير الله عز وجل فيهلك. فرجاء العبادة الذي ذكرناه صرفه إلى غير الله نوع من أنواع الشرك. لا ينبغي أن يتوجه الإنسان بباطنه ويرجو غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. كذلك ينبغي على الإنسان أن يعظم الرجاء في الله، ولكن بطريقة تجعله لا يهمل العمل. أما من عظم الرجاء إلى درجة أنه أهمل العمل فقد أخطأ ووقع في الخلل الكبير. إذن المحبة والخوف والرجاء ينبغي أن نصرفها لله عز وجل. محبة العبادة، رجاء العبادة، خوف العبادة يصرف إلى الله وحده سبحانه وتعالى، ويكون هذا دافعا لنا إلى العمل. فلا يصح بالمؤمن بحال من الأحوال أن ينفك عن العمل بطاعة الله، هذا خطر عظيم. ولذلك أيها الكرام أضرب مثلا ضربه الله عز وجل لنا في كتابه الكريم لنستفيد أيها الأحبة في الله من ذلك المثل الذي ضربه الله لنا في كتابه لنعلم خطورة ترك العمل، وأن نعلم أنه ينبغي على الإنسان ألا يترك العمل أبدا بحال من الأحوال أيها الكرام. فالله عز وجل قص علينا في كتابه قصصا لننتفع بها ولنعلم الخير الذي مدح به من قبلنا والشر الذي ذموا عليه لكي لا نقع فيه. من ذلك أنه قص علينا قصة نص في كتابه أنه قصها علينا لأجل أن نتفكر فيها وأن نعتبر بها، فقال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. في هذه القصة أيها الكرام التي تبين أهمية العمل وخطورة ترك العمل لكي نصل إلى المطلوب الذي نتحدث عنه، هو أن الإنسان في خوفه ورجائه ومحبته لا ينبغي أبدا أن يبتعد عن العمل، بل ينبغي أن يكون ذلك دافعا له إلى العمل وأن يتلبس بالعمل. فخطورة الإنسان يبتعد عن العمل أن يعرف الحق من الباطل، ويبتعد أنه يفتن في دينه ويخطئ وقد يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. فالإنسان اللي بيعرض نفسه لترك العمل الصالح والإقدام على المعاصي عرض نفسه للخطر. الله يحذرنا فيقول: واتل عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم نبأ ذلك الرجل الذي آتيناه آياتنا. سبحان الله، رجل عرف الحق من الباطل، عرف الحلال من الحرام، عرف الطريق الذي يوصله إلى الله من الطريق الذي يبعده عن الله، عرف طريق الجنة من طريق النار، وعلى الرغم من ذلك انسلخ من هذا العلم ومن هذه الآيات. آتيناه آياتنا الدلائل الباهرات التي تدله على الله، لكنه انسلخ منها والعياذ بالله، انسلخ من هذا العلم الذي أتاه الله إياه وابتعد عن طاعة الله عز وجل، فكانت العقوبة من الله عز وجل، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لما انسلخ من طاعة الله تسلط عليه الشيطان والعياذ بالله، فأصبح من الغاوين الهالكين والعياذ بالله. فهنا خطر أن ينسلخ الإنسان من معاني الدين، مما يعرف من قال الله قال رسول الله، يبقى عارف كأنه معرفش، لا ينفذ لا يطبق. واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انظر إلى هذا التعبير القرآني البليغ، يقول انسلخ منها، كأن الآيات جلد متلبس بهذا الرجل فانسلخ منها بجهد ومشقة، انسلاخ الحي من جلده اللاصق بكيانه. ذلك لأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مولود على فطرة الإسلام وعلى طاعة الله عز وجل، فما بالكم إذا انضم إلى هذه الفطرة العلم بالله وعن الله وعرف الآيات اللي موصلة إلى الله، ذلك أدنى عن إنسان يسير على طاعة الله. لكن ذلك الرجل بعدما عرف الحق من الباطل، عرف الحلال من الحرام، عرف الطريق الذي يوصله إلى الله، لكنه أبى إلا أن يتبع الهوى، وأبى إلا أن لا يعمل، وأبى إلا الانسلاخ من طاعة الله، فجاءته العقوبة المريرة فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أصبح قصعة مستباحة للشيطان، إذا أمره ائتمر وإذا نهاه انتهى. لذا ينبغي الإنسان أن يخشى إن الإنسان اللي يعرف وبينفس كأنه بينسلخ من بعض آيات الله، قد يصل به الحال إلى أن يقع في الانسلاخ الكلي أو الجزئي من دين الله سبحانه جل في علاه. الانسلاخ الكلي يعني الإنسان يفضل يفرط في الأوامر أمرا فأمرا، ويتجرأ على النواهي نهيا فنهيا، فجأة يجد نفسه قد تجرد من معاني الدين الذي أمره الله أن يتبعه ويسير على نهجه بقوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالله نزل شرعة مطهرة وأمرنا أن نتبعها وأن نجعلها واقعا عمليا في دنيانا في شتى مناحي الحياة، فيأتي الإنسان ويعطل شرعة ربه سبحانه وتعالى ولا يعمل بمقتضى ما يعرف من معاني الدين، هذا إذا انسلخ من الآيات شيئا فشيئا قد يفتن ويموت على غير الملة، ده انسلخ كلي والعياذ بالله، أو انسلخ جزئي بقدر ما يفرط الإنسان فيما يعلم، بقدر ما يستحوذ، بقدر ما يكون قد انسلخ. احنا مطالبين بجملة من الأوامر وهناك جملة من النواهي ينبغي أن نبتعد عنها، فبقدر ما يترك الإنسان الأوامر ويتجرأ على النواهي والعياذ بالله بقدر ما يكون قد انسلخ من دين الله عز وجل، وعلى قدر ما ينسلخ على قدر ما يستحوذ عليه الشيطان فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا خطر عظيم الإنسان يصل إلى هذه المرحلة أيها الكرام المؤمنون، فينبغي أن نخشى من ذلك. ثم قال الله عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها، لو شاء الله لرفعه كما رفع غيره من أهل العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الخلود إلى الأرض واتباع الهوى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا خطر عظيم يقع فيه الإنسان أيها الكرام المؤمنون إذا انسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى. قصة المنسلخ من آيات الله فيها فوائد مهمة جدا ينبغي علينا أن نراعيها أيها الكرام، ولكن لضيق الوقت ونظرا لأن الوقت قد انتهى أيها الكرام المؤمنون، فإن شاء الله نرجع الحديث عن فوائدها لأنها تبين لنا خطورة ترك العمل وأهمية الإقدام على العمل بطاعة الله عز وجل، فنرجع الحديث إلى فوائدها إلى لقاء آخر لكي نبين أهمية التلبس بالعمل وخطورة ترك العمل. فنحن مطالبون أيها الكرام أن نعرف النواهي نبتعد عنها، ثم نعرف ضدها ونعرف كيف ننفذ الأوامر التي طلبها الله عز وجل منها. ذلك للحديث عن هذه الجزئية بقية، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.